بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الإسناد المسلسل بالآباء، وقد أشار رحمه الله تعالى إلى كلام في لسان الميزان للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي وقلنا أن في إسناده مقال. ففيه عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد إلى آخره، ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان وكذا غيره أنه وضع حديثين، فهو وضاع. وكذلك ذكر رحمه الله تعالى أنه يروي بهذا الإسناد، قال: وأجداده لا ذكر لهم في تاريخ ولا في أسماء الرجال، فهو إسناد يحتمل أن يكون مصطنع. والحاصل أنه كما ذكر في هذا الأثر أن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، لأن العلم شريف وعزيز، فمن قيده بالعمل وهو من الشكر لذلك العلم ثبت واستقر، ومن أعرض عن العمل به كان سببا لذهابه ولزواله. قال رحمه الله تعالى: الرابع دوام المراقبة. قال: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. قال: فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. قوله رحمه الله تعالى: دوام المراقبة. دوام المراقبة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن المراقبة لله في الخواطر، إن المراقبة لله في الخواطر، قال: سبب لحفظها في حركات الظاهر. تأمل إلى هذه الكلمات، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: إن مراقبة الله في الخواطر، أي فيما يخطر في قلب العبد، خواطر تخطر في قلب العبد، قد تكون فيها معنى الرياء، قد تكون فيها معنى العمل لغير الله، قد يكون فيها معنى التصنع، قد يكون فيها ما فيها. فيقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن المراقبة لله، أي أن يراقب الإنسان ربه جل وعلا، قال في الخواطر، أي فيما يخطر في قلب المرء. قال: سبب لحفظها في حركات الظاهر. من راقب الله جل وعلا في سره كان سببا لأن يحفظه الله جل وعلا في علانيته وفيما ظهر منه. قال رحمه الله: فمن راقب الله في سره؟ قال والكلام لابن القيم قال فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. قال فمن حفظ الله أو قال فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته قال في سره وعلانيته جزاء من الله جل وعلا وإكراما من الله جل وعلا وتفضلا من الله جل وعلا، والله كريم سبحانه وتعالى، بل هو أكرم الأكرمين، والله جل وعلا شكور سبحانه وتعالى. فالعبد يتقرب إلى ربه جل وعلا بهذه العبادة الجليلة، عبادة المراقبة، عبادة المراقبة. والمراقبة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها من أعلى رتب الدين، من أعلى رتب الدين، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم تعليما لهذه الأمة، قال له ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاعلم بأنه يراك. وهذا دليل على أن أعلى مراتب الدين مراقبة الله جل وعلا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. لذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب، التعبد لله جل وعلا باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. قال فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة، حصلت له المراقبة. من تعبد الله جل وعلا بهذه الأسماء، بأن الله جل وعلا رقيب يرقب حركات العبد وسكناته وما يصدر من العبد من أقوال من أفعال من اعتقادات ومن أحوال، الله جل وعلا رقيب يرقب كل شيء يصدر من العبد، فيتعبد العبد لربه جل وعلا بمقتضى هذا الاسم. وأيضا حفيظ يحفظ ما يصدر من العبد أو عن العبد من أقوال وأفعال واعتقادات وأحوال، يحفظها عليك، هذا من معاني الحفيظ. وكذلك يحفظك أيها العبد. كذلك قال العليم، أن يتعبد لله جل وعلا باسمه العليم، أن يعلم أن ربه جل وعلا يعلم كل ما يصدر منه من قول أو فعل أو اعتقاد أو اعتقاد أو حال، بل يعلم السر وأخفى ويعلم ما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، فيتعبد الله جل وعلا بمقتضى هذا الاسم. قال السميع، الذي يسمع جميع الأصوات وإن خفتت وإن كانت سرا وإن كانت أخفى من ذلك، يعلم السر وأخفى. قال البصير كذلك يبصر كل شيء، كل ما يصدر من العبد فإنه يعلم، يجب على العبد أن يعلم أن ربه جل وعلا يبصر ما يصدر من العبد من حركات وأفعال. قال ابن القيم فمن عقل هذه الأسماء، أي من علم معانيها وعقل معانيها وعمل بمقتضاها، بمقتضى هذه الأسماء، قال رحمه الله حصلت له المراقبة، حصلت له المراقبة لله رب العالمين، حصلت له المراقبة لله رب العالمين، لأنه ما يصدر له منهم من قول إلا يعلم أن الله يحفظ عليه كلامه، أن الله جل وعلا كذلك يرقبه، أن الله جل وعلا يعلم ما يصدر منه من أقوال من حركات، يسمع ما يصدر منه من أقوال ويبصر ما يرى منه أو ما يحصل منه من حركات. إذن إذا علم هذا العبد وتحقق هذا العلم في قلبه وعمل بمقتضى هذا العلم كان سببا لمراقبة الله جل وعلا، كان هذا سببا لمراقبة الله جل وعلا. وقد قال من قال من أهل العلم، قال من أحسن المراقبة، قال ومن أحسن المراقبة أن يكون العبد مراقبا لله جل وعلا بالشكر على النعم، مراقبا لله جل وعلا بالشكر على النعم، بمعنى أن العبد إذا رأى ربه جل وعلا أنعم عليه بالنعم فإنه يراقب الله جل وعلا في شكره ربه جل وعلا على هذه النعم، وأيضا والاعتراف بالإساءة، الاعتراف بالإساءة إذا ظهرت منه الإساءة وحصل منه التقصير وحصل منه التفريط، اعترف لربه جل وعلا بتقصيره واعترف لربه جل وعلا بأنه مسيء، بأنه مسيء مقصر في حق ربه جل وعلا. وتأمل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة، روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص قال جاء أبو بكر الصديق إلى رسول الله فقال له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. تأمل السائل من؟ أبو بكر الصديق، أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأجل الصحابة، وممن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية، أبواب الجنة الثمانية تفتح لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني دعاء أقول له أقول في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. تأمل إلى هذا الحديث، من الذي يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ من يا جماعة؟ أبو بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صديق هذه الأمة أن يقول في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بي وبك؟ فنحن أحوج إلى مثل هذا الدعاء، وأحوج وأحوج أن نقوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن الإنسان مهما بلغ علمه وبلغ صلاحه فإنه مقصر مفرط ولا شك، فإذن لا بد له من الاعتراف بالإساءة لرب بالإساءة، فيعترف لربه جل وعلا بالتقصير والإساءة. وكذلك تأمل ما جاء في حديث الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار، سيد الاستغفار، أن يقول عبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي، اعتراف بماذا؟ بالنعم وهذا من الشكر. وأبوء بذنبي، أي أعترف بماذا؟ بذنبي وإساءتي وتقصيري، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. فالحاصل أن فيه هذا المعنى، أن يكون العبد مراقبا لله بالشكر على النعم والاعتراف بالإساءة والتعرض للعفو. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. التعرض للعفو عن الإساءة، قال فيكون قلبه لازما لهذا المقام، يكون قلبه لازما لهذا المقام، ينظر إلى جانب النعم فيشكر ربه جل وعلا، وينظر إلى جانب التقصير والنقص فيستغفر ربه جل وعلا ويعترف بهذا التقصير، وفي المقابل يدعو ربه جل وعلا ليلا ونهارا أن يتجاوز عما صدر منه من نقص وخطيئة، من نقص وخطيئة. قال فيكون قلبه لازما لهذا المقام في كل أعماله، فمتى غفل رده إلى هذا بإذن الله، أي متى حصل عنه غفلة ردته هذه الأمور إلى ماذا؟ إلى سلوك الطريق القويم إلى الله جل وعلا. فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون متحل بهذه الحلية، متصفا بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.